وفي مواجهة زعماء العرب المتكبرين من صناديد قريش وطواغيتهم بجلافتهم وبكل اقتدارهم، أم مقابل عامة الناس الذين يغطون في سبات الجهل والجاهلية؟ فلم يستوحش، وقال كلمة الحق وأعادها وبينها وأوضحها وتحمل الإهانات واشترى كل تلك الصعاب والآلام بالنفس حتى تمكن من أسلمة عدد كبير منهم. أم في ذلك الوقت الذي تشكلت فيه الحكومة الإسلامية وكان هو نفسه في موقع رئاسة الحكومة وكانت السلطة بيده، في تلك الأيام أيضا كان هناك أعداء ومخالفون متنوعون يواجهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تلك المجموعات العربية المسلحة أي البدو المتفرقون في صحاري الحجاز واليمامة والتي كانت دعوة الإسلام تريد إصلاحهم وهم يقاومون، أم ملوك العالم وسلاطينه أي القوتان العظميان في ذلك الزمان إيران والإمبراطورية الرومانية الذين كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجادلهم وتوجه إليهم وجيش الجيوش نحوهم وعانى الصعاب ووقع في الحصار الاقتصادي حتى وصل الأمر إلى حد أنه كانت تمر على أهل المدينة عدة أيام أحيانا لا يجدون فيها خبز يومهم. لقد كانت التهديدات الكثيرة من كل حدب وصوب تحيط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان بعض الناس يقلقون وبعضهم يتزلزلون وبعضهم يتذمرون وبعضهم يلوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحثه على التنازل، لكن النبي لم يتردد أو يضعف في ميدان الجهاد هذا، وتقدم بالمجتمع الإسلامي بكل اقتدار حتى أوصله إلى أوج العزة والقدرة. هذا هو النظام والمجتمع الذي استطاع ببركة صمود النبي في ميادين الجهاد والدعوة أن يصبح القوة الأولى في العالم في السنوات التي تلت. بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وإرساء قواعد النظام. بداية الصحوة. وكما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مشهور ومتواتر أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإن البعثة وجدت في هذا العالم لأجل هذا الهدف، من أجل تعميم المكارم الأخلاقية والفضائل الروحية وتكميلها عند الناس. وطالما أن المرأة لم يتحل بأفضل المكارم الأخلاقية، فإن الله تعالى لن يوكل إليه هذه المهمة العظيمة والخطيرة. ولهذا فإن الله سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل البعثة قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان على درجة من الاستعداد تجعله قادرا على تلقي الوحي الإلهي، وهذا الأمر يعود إلى ما قبل البعثة. لهذا فقد ورد أن النبي الأكرم كان يشتغل بالتجارة في شبابه وقد كسب من ذلك أرباحا طائلة، فما لبث أن أنفقها جميعا على المساكين قربة إلى الله تعالى. وفي هذه المرحلة التي كانت نهاية تكامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل نزول الوحي ولم يكن قد نبئ بعد، كان النبي يعتزل في غار حراء ويجول بفكره في الآيات الإلهية من سماء ونجوم وأرض، ويتأمل في هذه الخلائق والموجودات التي تعيش على وجه البسيطة بما لها من مشاعر مختلفة وطبائع شتى. لقد كان يشاهد كافة هذه الآيات الإلهية، فيزداد خضوعه يوما بعد آخر أمام عظمة الحق، ويتضاعف خشوع قلبه أمام الأمر والنهي الإلهيين والإرادة الربانية، وتتفتح في وجدانه مع مرور الأيام براعم الأخلاق النبيلة. ولهذا فقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أعقل الناس وأكرمهم، حيث كان يزداد تكاملا قبل البعثة بمشاهدة الآيات الإلهية حتى بلغ 40. فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه، فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين وقال اقرأ، فكانت بداية البعثة. إن هذا المخلوق الإلهي الذي لا نظير له، وهذا الإنسان الكامل الذي كان قد بلغ تلك الدرجة من الكمال في هذه المرحلة قبل نزول الوحي، قد شرع منذ اللحظة الأولى من البعثة في دخول مرحلة من الجهاد الشامل والبالغ المشقة والمكابدة استغرقت 23 سنة، وكل هذا كان نموذجا للكفاح والمجاهدة والعمل الدؤوب. لقد كان جهاده جهادا مع نفسه ومع أناس لا يدركون من الحقيقة شيئا، ومع ذلك المحيط الذي كان يعمه ظلام حالك ومطبق. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في وصف ذلك: في فتن داستهم بأخفافها وواطئتهم بأظلافها وقامت على سنابكها. لقد كانت الفتن تهاجم الناس من كل جانب: حب الدنيا واتباع الشهوات والظلم والجور والرذائل الأخلاقية التي تقبع في عمق وجود البشرية، وأيادي الطغاة الجائرة التي كانت تمتد على الضعفاء بلا أدنى مانع أو رادع. ولم يكن هذا التعسف مقتصرا على مكة أو الجزيرة العربية، بل كان يسود أعظم الحضارات في العالم آنذاك، أي الإمبراطورية الرومانية العظيمة والإمبراطورية الشاهنشاهية في إيران. فإذا ما تأملتم في التاريخ لوجدتم صفحة تاريخية مظلمة كانت تضرب بأطنابها على كافة نواحي الحياة الإنسانية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحلول الترقيعية لأزمة الحكومة في ليبيا. نتوقف مستمعينا ومستمعاتنا عند هذا التساؤل: لماذا لم ينجح مشروع تكليف باشا آغا لتشكيل الحكومة إلى الآن في ليبيا؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. لم تنقذ ليبيا التي تعصف بها لزمات المحاولات لرأب الصدع وإيجاد الحلول السلمية، فرغم تصاعد التحذيرات من الانقسام السياسي الجديد ومنح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتح باشا آغا لتكون هي البديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ولكن دون أي نتائج ملموسة. فرضت الخلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية واقعا جديدا، بحيث تعذر خلاله إجراء انتخابات في 24 كانون الأول ديسمبر الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة. وبين هذا الشد والجذب، طرحت بعض الأوساط السياسية الليبية مقترحا يفضي إلى انتخابات عامة منتصف العام المقبل وسط اعتراض من جانب بعض الأطراف الليبية، وتحديدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويقضي بتجميد كل الشخصيات السياسية المتنفذة، وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة يقوم بالعمل على الإعداد للانتخابات العامة في موعد أقصاه يونيو حزيران من العام المقبل، بالإضافة لتسميته لحكومة مؤقتة مهمتها تسيير الخدمات وتصريف الأعمال، وفيما ستدفع المستشار الأممي ستيفاني فيليامز في اتجاه حتمية إعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، حيث ستكثف عواصم غربية من اتصالاتها بأطراف ليبية من أجل دفع الأوضاع في اتجاه القبول برئاسة رئيس المحكمة العليا بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات. المراقبون مستمعين مستمعاتنا للشأن الليبي يرون أنه بالنظر إلى تفاصيل المقترح التي تتضمن إصدار رئيس المحكمة العليا مرسوما قضائيا بتجميد أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إضافة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب، لذا فإن المقترح سينال تأييدا شعبيا بسبب التذمر العام من بقاء السلطة التنفيذية الحالية بعد انتهاء ولايتها نهاية يونيو المقبل، وفشل مجلسي النواب والدولة في إنهاء الانقسام السياسي وإدارة البلاد لأكثر من 8 سنوات وإدخالها في أتون مناوشات وحروب مع فساد واستغلال سيء للموارد النفطية في هذا البلد الغني. وبالنظر لفقد مجلسي النواب والدولة شرعيتهما التي تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر كانون الأول عام 2015 بمدينة الصخيرات لإنهاء الانقسام السياسي الذي بدأ منذ عام 2014 وتعثره في خطواته الأولى بسبب عدم التوصل إلى قاعدة دستورية تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية كان من المفترض إجراؤها يوم 24 ديسمبر كانون الأول عام 2021، لذا فإن كل المؤشرات تؤكد بقاء المشهد الليبي معلقا على المدى القريب على الأقل.
صدى المغرب العربي.
برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في صدى المغرب العربي. الحلول الترقيعية لأزمة الحكومة في ليبيا محور حديثنا، وسنتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيف كريم سيكون معنا بعونه تبارك وتعالى، ونتحدث عن عدم نجاح مشروع تكليف باشا آغا لتشكيل الحكومة إلى الآن، وتعذر إجراء انتخابات 24 من كانون الأول ديسمبر الماضي في ليبيا، وفيما يخص بهل تكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة سيشكل حلا لهذه الأزمة الليبية، وجهود المستشار الأممية ستيفاني فيليامز التي تكون هي بصدد دفع الأمور في اتجاه حتمية لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل حزيران المقبل. هل ستقبل الأوساط السياسية الليبية بهذا الحل؟ وفي ضوء تحرك المستشار الأممية فيليامز، ما هو السبب في هذا الحماس الأممي لحل المشكلة الليبية؟ وهل إن النفط يشكل العامل الأساس في هذا المجال، أي قرب ليبيا من أوروبا تحديدا في هذه الأزمة التي نشاهدها في الدول الأوروبية فيما يخص بأزمة الوقود بعد حرب حقيقة أوكرانيا وكذلك روسيا، وأيضا إلى جانبها فشل اتفاق الصخيرات في المغرب بين الأطراف السياسية الليبية، وحيث الخبراء يعتقدون بأن هذا المشروع سينال التأييد الشعبي، ما هو السبب في هذا التأييد؟ اسمحوا لي مستمعينا الأكارم أتوقف عند تطبيق الواتساب. المساهمات التي وصلتنا في هذا البرنامج، وكل شكر وتحية للأحبة الذين يتواصلون مع إذاعة طهران. الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن يكتب لنا: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. أستمع إلى رسالتك الصوتية أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا يمكن أن تكون الحلول الترقيعية لأزمة الحكومة في ليبيا هي الطريقة المثلى لإنجاح أعمال الوزارات المعنية بتسيير مصالح الشعب الليبي، ذلك لأن دور الحكومات في العالم هو دور تكاملي مع رئيس الحكومة. ببرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي المستمع الطيب من اليمن على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وانتقل إلى الأردن، حيث مساهمة للأخ الكريم صبحي عبد الحميد، استمعوا إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. الترقيع في طرابلس الغرب لا يفيد، وكما قال المثل عندنا بالعامية: رقع الثوب رمعه. وهي ليبيا تغوص وتخوض بين هذا وذاك. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة الصوتية القيمة مستمعنا الكريم، بارك الله بك وشكرا جزيلا. كما أشكر سائر الأحبة الذين يتواصلون معنا بمساهمات مختلفة من هنا وهناك، كالشيخ محمد من البحرين، بارك الله بك يا أخي الكريم، وأشكر جهودك ومتابعتك في مواصلة المساهمات مع أثير إذاعة طهران، وأنت تبحث عن بعض البرامج التي تخص شهر رمضان المبارك. باقة من هذه البرامج إن شاء الله الزملاء في قسم العلاقات العامة سيتواصلون معكم ويبعثون إن شاء الله لكم بعض هذه البرامج. كما بإمكان مستمعينا ومستمعاتنا متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت الإنترنت لهناك لتشاهدون هناك ما تودون وترغبون إليه من برامج بثت عبر تير إذاعة طهران أو قيد البث في هذه الأيام كهذا البرنامج صدى المغرب العربي. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة لنعود إن شاء الله في تكملة حديثنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. أنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لأرحب بضيفي الذي التحق بركبنا من تونس الكاتب والباحث في الجيوسياسي والمختص في الوضع الليبي الأستاذ محمد ذويب التحق بركبنا. أرحب بك يا أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
أهلا بك يا سيدي الكريم، تحية لك ولكل مستمعيك من تونس.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الفاضل، ونبدأ فيما يخص بعدم نجاح مشروع تكليف باشا آغا لتشكيل الحكومة إلى الآن، ما هو السبب برأيكم أستاذ محمد؟
هو تقريبا في ظل نفس الظروف ونفس الآليات لن يتم بهذه الوضعية التي موجودة في ليبيا الآن والتي تقريبا تعيد نفسها منذ 2011، لن يتم تركيز أي حكومة. يجب قبل تركيز أي حكومة يجب إرساء الأسس المتين لتركيز هذه الحكومة. لا يمكن تركيز حكومة والميليشيات تجوب البلاد والأسلحة ملقاة هنا وهناك ولا توجد دولة في ليبيا. يجب على الليبيين أن يتكاتفوا ويخرجوا كل القوى الخارجية ويجمعوا السلاح ويقوموا جيش قوي، ثم الحديث عن انتخابات أو عن حكومة. في ليبيا هناك سياسة الهرم المقلوب، على الليبيين أن يتوحدوا ضد الغزاة من كل الدول الأجنبية وأن يجمعوا.
نعم.
أيضا أن دولة في الحال طريق العرجالة يمكن للليبيين ولا الدول الجوار العربي خطرا لتونس والجزائر ومصر وغيرها من الدول الأخرى.
طيب لماذا تعذر إجراء انتخابات في 24 من كانون الأول ديسمبر الماضي في ليبيا؟
هي مخرجات اجتماع جنيف منذ سنة أو أكثر تقريبا، واتفاق جنيف في فبراير 2021. منذ ذلك الاتفاق أشرنا إلى أن هذا الاتفاق ضعيف ولكن تطبيقه. ليبيا يجب أن كما قلت لك منذ حين يجب أن تعود الدولة، يجب أن يعني الليبيون أن بهذه الطريقة الرعوانية وبهذه الطريقة المركزة لا يمكن أن تستمر الدولة الليبية. الليبيين يعني يعود جيدا أنهم قادرون على إدارة صراعاتهم لوحدهم بعيدا عن التدخل الأجنبي. هذه الحكومات التي تأتي من السفارات هناك ومن اتفاقات من الخارج لا يمكن أن تكون في خدمة الشعب الليبي. أنا أتمنى أيضا أن تقوم دول صديقة وشقيقة لليبيا خاصة الجزائر وتونس ومصر وغيرها من الدول العربية بدور كبير جدا من أجل وضع التدخل بالوسطات وتغييب الفوارق وجر الجميع إلى صورة الحوار. عندها فقط يمكن أن تعود ليبيا إلى مكان.
نعم. طيب هل أن تكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة سيشكل حلا للأزمة الليبية أستاذ محمد؟
لا يمكن أن يأتي سيدي الكريم، الحل يجب أن يتبقى بإجراءات حقيقية تدرج رغبة الليبيين في المرور إلى مرحلة قادمة. يجب أن يتخلى الليبيين عن منطقة الميليشيات وعن منطقة العصابات، ويجب أن يتوحد من أجل مصلحة ليبيا وأن ينسوا خلافاتهم القديمة وأن يسلموا سلاحهم لجيش وطني ليبي. هذه الحكومات التي تأتي بأوامر من الخارج، مرة من تركيا، مرة من فرنسا، مرة من إيطاليا، مرة من أمريكا، لا يمكن أن تؤدي البتة إلى مصلحة ليبيا، لا يمكن أن تخدم مصلحة الليبيين. هذه الإسقاطات لا يمكن أن تؤدي بأي حال من الأحوال إلا إلى أزمة. بطبيعة الحال هناك عدد من القوى الخارجية من صالحها إطالة أمد الأزمة لمزيد منها تحت الليبيين ومن مزيدها غاز ونفط الليبيين لمزيد عقد صفقات إعادة الإعمار. في طبيعة الحال هم لا يريدون مصلحة ليبيا، لن تنجح حكومة في ظل هذه الظرفية وفي ظل هذه الأحداث التي تكرر نفسها. لاحظناها منذ حكومة منذ اتفاق الصخيرات ثم حكومة ثم الحكومة السابقة وهذه حكومة أشاغة. هذه التاريخ يعود نفسه، ولكن الليبيين وذو الجوار لم يتحملوا مسؤوليتهم كاملة في تنقيط الأجواء السياسية الكفيلة بتركيز الحكومة تستطيع أن تخدم الليبيين وتدافع عن مصالحهم.
نعم، أنا سأعود لك فيما يخص باتفاق صخيرات وعدم نجاحه وموفقيته طيلة هذه السنوات، لكن اسمح لي أن أعرج على المستشارة الأممية ستيفاني فيليامز، والتي تكون هي بصدد دفع الأمور في اتجاه حتمية إعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل حزيران المقبل. يعني هل ستقبل الأوساط السياسية الليبية بهذا الحل أيضا؟ لماذا؟
ستيفاني ويليامز قد تناقش مع بعض الأطراف الليبيين وقد تجلس مع بعضهم، ولكنها غير قادرة على أن تجلس معهم جميعا. بطبيعة الحال هناك أيضا الإشكال الأكبر هو الميليشيات وسلاح الميليشيات. هذه الميليشيات لا تدين بالولاء إلى أي حد ولا تلزم باتفاق، تستطيع أن تمضي معك اليوم اتفاق ولكن في الغد هي غير مرتبطة بأي اتفاق. أيضا تحالفات هذه الميليشيات مشبوهة وقائمة على المال وقائمة على النفط وقائمة على الغنائم. بطبيعة الحال لا خلاص للليبيين ولا يؤكد القوات الديمقراطية إلا القضاء على هذه الميليشيات وافتكاك سلاحها، ثم تأسيس جيش وطني ليبي موحد باعتناء جيش القبائل، لأن القبائل بنص الجيولوجية في ليبيا القبائل تلعب دور كبير عندها. فقط يمكن الحديث عن 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 دولة ليبية وفي انتخابات في أي شهر يريدون وبهيئة وما إلى ذلك. أما في ظل هذه الاتفاقات أتصور أن ستيفاني ويليامز تنتشد على القاعدة التي اترقى منها غسان سلام وغيره والتي تبقى دائما مسقطة وبلا فائدة.
نعم، إذن في ضوء تحرك المستشارة الأممية ستيفاني فيليامز، ما هو السبب في هذا الحماس الأممي لحل المشكلة الليبية؟ هل أن النفط يشكل العامل الأساس في هذا المجال؟ أي قرب ليبيا من أوروبا؟
هناك عدة عوامل تدفع الغرب لإيجاد الحل. هناك قرب ليبيا من أوروبا، وخاصة مسألة الهجرة الغير شرعية، خاصة أنه أوروبا تعاني الآن من تدفق عدد كبير من المهاجرين الأوكران من الجهة الشرقية من الجهة الغربية للقارة الأوروبية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أيضا هناك اتفاق إشكالية الغاز الروسي والمعركة الأوكرانية التي انعكست بطبيعة الحال. هم يريدون الإسراع بحل من أجل نفط ليبيا وغاز ليبيا، لأن أوروبا قد تعاني الويلات في الفترة القادمة وهي تحتاج عدد كبير من الغاز، خاصة وأن روسيا وبوتين قد ألمح وقد شرع في قطع الغاز عنهم. طبعا هم يريدون مصالحهم. أيضا هناك اتفاقات في علاقة إعادة الإعمار واغتصاب الشركات المتعددة الجنسيات، كل دولة تريد الغنيمة. بطبيعة الحال الوضع في أوكرانيا دفعهم إلى التسريع بهذا الإجراء، لكن لن يكون هناك حل بعيدا عن توحيد كل الليبيين وخاصة القوى الديمقراطية والحي وخاصة من القبائل.
طيب، لأنتقل وأعود مرة أخرى إلى اتفاق الصخيرات، يعني لماذا فشل اتفاق الصخيرات في المغرب بين الأطراف السياسية الليبية؟ شنو كانت أهم الأسباب والعوامل اللي حقيقة فشل هذا الاتفاق؟
اتفاق الصخيرات جاء في المغرب وانحاز إلى جهة معينة وأراد أن يركز حكومة موالية للإخوان، ولكن الليبيين تقريبا ولم يشمل كل القوى الليبية، لأنه لم يشمل تقريبا الجيش الليبي باختيار الخليفة حفتر، لم يشمل حتى بعض القبائل الوازنة في ليبيا هنا وهناك. اتفاق جاء مع جهة سياسية معينة، ولكن عند تنفيذه على أرض الواقع لم يستطع رئيس الحكومة أن ينفذ أي شيء. والاتفاق الصخيرات كان يقضي بسنة، ولكنه تجاوز تقريبا 3 أو 4 سنوات. اتفاق مسقط لأنه لم تتم في تشريك الليبيين، لم تستطع القوات الخارجية ولم تستطيع بعيدا عن 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 عن, عن, عن الليبيين أنفسهم أن تركز أرضية اقتصادية أرض سياسية وأمنية للخروج من النفق الذي تجد فيه.
نعم. طيب، في سؤالي الأخير أيضا لك أستاذ محمد، طبعا الخبراء يعتقدون بأن المشروع الأخير سينال التأييد الشعبي، ما هو السبب في هذا التأييد؟
هناك على الأقل 3 أو 4 شخصيات في ليبيا فاعلة، إذا اتفقت هذه الشخصيات فيما بينها وإذا تم تشريك القبائل وإذا تقريبا كل الأقاليم الليبية والسعي إلى توحيدها قد يجد الحل. ولكن أنا أستبعد الأمانة، أستبعد أن يكون هناك حل، لأنه ليست هناك معالجة جدية للقضية الليبية وليست هناك إرادة من الغرب. الغرب يعالج القضية الليبية من منطلق مصالحه، لأنه وقع تصفيق عليه في أوكرانيا بين مثلا الأوكرانية الروسية، ويريد أن يبحث عن حل آخر لإيجاد مناخ ملائم لليبيا، ولكنه لا يفكر أبدا في الليبيين. الحل لم يأتي لن يأتي إلا أن يكون ليبي ليبي، أن يتم عليكم القضايا الليبية وخصوصا القضية الأمنية وقضية السلاح والميليشيات. عندها فقط يمكن أن نتحدث عن نجاح في تركيز الحكومة الليبية وعن تنقيط مناخ سياسي وعن انتخابات وعن ديمقراطية وعن شفافية وعن إعادة الدولة الليبية على أرض الواقع.
نعم. الأستاذ محمد دويب الكاتب والمحلل السياسي والباحث والمختص في الوضع الليبي، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم.
شكرا لك.
حياك
شكرا
الله. لك شكرا. التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في صدى المغرب العربي. الحلول الترقيعية لأزمة الحكومة في ليبيا محور حديثنا، وقد كنا باستضافة الأستاذ محمد دويب من تونس المختص في الوضع الليبي الذي تحدث إلينا وأشار إلى أن وجود الميليشيات التي لا حقيقة تلتزم ولا تدين بأي اتفاق أو أي تعامل مع أي شخص آخر في ليبيا أو أي جهة في ليبيا، هي تعاملاتهم وتحركاتهم تكون مشبوهة وتكون عبر الأموال التي تدار بينهم. لابد من القضاء على هذه الميليشيات وأخذ السلاح منهم، نزعهم من السلاح حتى يكون السلاح مسيطر من قبل الجيش الوطني الليبي. وأيضا إلى الجانب، قد أشار الأستاذ محمد إلى الجانب الحلول التي تأتي من الغرب حقيقة، لربما هذا الحماس الموجود من الحماس الأممي والدول الغربية لوجود حل في هذا البلد هو لقربه من أوروبا، وملف الهجرة غير الشرعية الذي هو اليوم عائق حقيقة على رقبة الدول الغربية التي تشاهد اليوم أزمة حقيقة في المهجرين، كذلك المهاجرين الذين يأتون من أوكرانيا بسبب الحرب يهاجرون إلى هذه الدول. فإشكاليات كبيرة وكثيرة تقع على هذه الدول، ومسألة الغاز الروسي وأزمة الطاقة التي ستواجهها القارة الخضراء الدول الأوروبية بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وكذلك أوكرانيا. وقد تعاني حقيقة الدول الأوروبية من أزمات عدة، لذلك تريد رفع بعض الأزمات وإيجاد حلها من قبل هذه الأزمة في ليبيا. لكن رأى الأستاذ محمد أن حقيقة ليست إرادة جدية من قبل الغرب لحل الأزمة في ليبيا، الحل يكون ليبي ليبي وبين الأطراف الليبية المختلفة عليها أن تتفق، والشعب الليبي عليه أن يخرج لكي يطرد حقيقة التأثيرات والمؤثرات الأجنبية على أزمته السياسية في هذا البلد. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن أعرج على بعض الأنباء عبر المواقع الإخبارية فيما يخص بالملف الليبي، حيث بريطانيا تبلغ حفتر برفض الحرب وباشا آغا يعلن بأن حكومة بطرابلس تكون قريبة. جاء في مواقع الأخبار أن أكد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان في ليبيا فتح باشا آغا قرب استلام حكومته لمهامها في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى وجود اتصالات مع جهات محلية ودولية لتأمين عملية الاستلام من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالتزامن مع موقف بريطاني حذر من عودة الحرب في البلاد. قال رئيس الحكومة المكلف إن حكومته ستكون متواجدة في العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكد باشا آغا في تصريحات صحفية أن اتصالات دولية مكثفة تجري لخلق أجواء ملائمة، ولأن الحكومة المنتهية الولاية أحدثت تشويشا إعلاميا، والآن الرأي العام تغير كثيرا، وفي الأيام القليلة القادمة سوف ندخل إلى طرابلس. أشار باشا آغا إلى أن المواجهة مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تتم بقوة القانون ولا يمكن الانزلاق للصراع المسلح. في السياق ذاته كما أشرنا، شددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا في لقاء مع الجنرال خليفة حفتر على رفض بلادها لعودة الحرب إلى هذا البلد، أهمية تواصل جميع الأطراف مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني فيليامز. قالت السفيرة البريطانية في تغريدة على حسابها أنها أوضحت لحفتر موقف بلادها أن ليبيا بحاجة إلى تجنب عودة الحرب، وأضافت إلى أنها ناقشت مع حفتر الغزو الروسي لأوكرانيا وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا. أما فيما يخص بالقاعدة الدستورية، أكدت كتلة كتلة برلمانيون ضد التمديد بمجلس النواب في مراسلة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني فيليامز عن استعدادها للمشاركة في أعمال لجنة أعداد القاعدة الدستورية، وعبرت الكتلة البرلمانية عن رغبتها في التعاطي بإيجابية والتحلي بروح المسؤولية الوطنية استجابة لندائها وتلبية لمطالب الشعب الليبي في إنهاء حالة الانقسام والفوضى التي تعيشها البلاد. حقيقة مستمعينا ومستمعاتنا، في إطار الجهود الدبلوماسية الذي أشار إليها أيضا أستاذ محمد ذويب في لقائنا، ضيف لقائنا لهذا اليوم، أشار إلى أن بعض الجهود الدبلوماسية تأتي من بعض البلدان، حيث وزيرة الخارجية الليبية تلتقي في الدوحة نظيريها القطري وكذلك الجزائري. قالت وزارة الخارجية الليبية أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال لقاء مع المنقوش دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا ووقوفها الدائم بجانب الشعب الليبي الشقيق. بدورها ثمنت وزيرة الخارجية الليبية موقف دولة قطر حكومة وشعبا المتضامن والمساند للشعب الليبي، وأوضح بيان منفصل أن المنقوش ناقشت مع وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة محاور المنتدى وعدد من المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية وكذلك الدولية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. كما أشار البيان إلى تأكيد وزير الخارجية الجزائر إلى أهمية السعي للدفع بمسار الحوار الوطني الليبي والذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية ودعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي، في حين ثمنت المنقوش حسب البيان موقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي وسعيها الدؤوب لإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي، حيث بطبيعة الحال كما أشار ضيفنا الأستاذ محمد ذويب في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء إلى دور دول مجاورة لليبيا كالجزائر والمغرب وتونس وكذلك دولة مصر في دعمها لإيجاد حل سياسي شامل في هذا البلد. إذن مستمعينا مستمعاتنا، أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، ومن ساهمنا عبر تطبيق الواتساب بارك الله بكم وشكرا جزيلا. وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العم يقول كان عندي جار بالكوفة، كنت أستظرفه يستظرفني، واحد يمر على الآخر وغالبا نشمر معا. يقول إجت الزيارة، ليلة الزيارة مريت عليه، قلت له ما رأيك بزيارة الحسين؟ قال لي زيارة الحسين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بي ضلالة في النار. لهكذا قال لي نعم. يقول اطلعت من عنده وانا منفعل، ما كنت اتوقع ان هذا الرجل لهالدرجة ادراكه محدود ولهالدرجة نعم يحمل فرد نظريات جاهزة ما اخذها من غيره بدون ان يتفحصها. يقول رجعت الى البيت وقلت ارجع ليه بالسحر اعيد الحديث معه مرة اخرى واحاول ان اقف يعني اجادله. يقول جيت طرقت الباب طلعت لي زوجته، قلها اين فلان؟ قالت لي هذا راح إلى الزيارة، ذهب إلى الزيارة. زيارة من؟ قالت ذهب إلى زيارة الحسين. قل أنا هم هيأت وطلعت رأسا ركبت جوادي وجيت إلى أن وصلت إلى الضريح لقيت هذا ساجد بالحرم يصلي. قل لما فرغ من الصلاة دنوت إليه. قلت له تعال. فوين؟ بالأمس تقول لي أن هاي الزيارة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. قل لي أنت فارقتني، لما فارقتني أنا نمت وفي نفسي من هذا الأمر شيء، هجعت عيناي شفت ركب، هذا الركب يلفت النظر، ركب عليه الهيبة والوقار، بنساء اثنين وبرجال. سألت من هؤلاء؟ قالوا لي هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا علي بن أبي طالب، وهذا الحسن، وهذه خديجة، وهذه فاطمة. شت وين رايحين هؤلاء؟ قالوا لي هالليلة الزيارة دول رايحين لزيارة الحسين. يقول له أنا ملكتني رعدة، بعد ما أستطيع أن أبقى، رعدة من هالرؤية ملكتني، فورا قمت من فوري ورفعت رأسي إلى الله، استغفرت الله عز وجل مما قلته وندمت على قولي، وها أنا ذا هل تشوفني الآن أنا عند هذا القدر الشريف. جن هاللون من المحاولة، محاولة إضفاء البدعة على الزيارة أو التشديد في المنع عن الزيارة كما سيأتينا ماديا، هذا اللون قابلة روايات أهل البيت بنفس القوة والصلابة، روايات أهل البيت يعني ابتداء من النبي وانتهاء بأئمة أهل البيت، أكدوا على زيارة الحسين تأكيد يلفت النظر تماما. يعني مثلا الرسول الكريم يقول حق علي أن من زار ولدي الحسين أن أزوره، أنا أزوره. نعم أنا لما أجي جاي شنو عندي جاي الشيء اللي يدفعني إلى أن أزور الحسين؟ يدفعني إلى أن أزوره أولا أريد أن أكرم الدم التائر. شو تنبه لي؟ أنا مو جاي أزور تراب ولا أزور عظام، أنا أجي أوقف على التراب أقول له أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. شنو معنى؟ معنى أن هذا الدم اللي أرقتموه على التراب دم عزيز عند الله، لأنه سيأخذ أثره من الإصلاح، راح يهد عروش الظالمين. وإلا مثلا أفرض العباسيين عاشوا 556 سنة، بينما هاي هالدولة أفرض على قوتها وعلى متانتها انتهت بسرعة. لا تنسى أن هذا الدم الطاهر تحول إلى قذيفة تلت عروش الظالمين.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. نملة سليمان،
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
سعيد؟
من سيد التاريخ؟
ماذا تفعل يا سعيد؟ تقرأ في أحد الكتب التي ألفها صاحبها في قصص الغابرين.
أتصفحه أيها التاريخ.
غريب أمرك أيها الشاب، تترك النبع وتتبع الفرع. إن مؤلفي هذه الكتب يأخذون معلوماتهم مني أنا التاريخ، ثم يزيدون ولو من طرف خفي آراءهم وأهواءهم على هذه المادة. أما أنا فإني أطرح بين يديك القصص الغابرة كما هي، لأنني التاريخ الذي حفظها من كل هوى وأرم.
صدف أيها التاريخ أني ألقي نظرة عابرة على هذا الكتاب، ثم إنه ليس لي، وجدته عندك هنا قبل أن أطرق باب صفحاتك.
صحيح هذا، إن هذا الكتاب وكل ما ألف غيره موجود عندي.
لماذا وأنت تقول إن كثيرا منها ذو أهواء تتناسب وميول أصحابها؟
كل ما يكتب عن أحداث الزمن أعرفه، ويظن المزورون أن التاريخ غافل ولا يعرف أنهم يزورون.
هكذا إذن؟
طبعا يا سعيد،
أنا لا أستقي إلا من فيض نبعك أيها التاريخ.
قل لي يا سعيد،
نعم،
هل أعجبتك قصة حوت يونس؟
جدا.
اذهب إذن إلى ذاك الباب الصغير واستمع إلى نملة سليمان وهي تقص عليك حكايتها معه.
السلام عليك يا نملة سليمان.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشاب. تفضل أن تجلس على الأرض أم تفضل أن أصعد شجرة حتى نكون متقابلين؟
ولما يا نملة سليمان؟
لا أرى من الأدب أن أحدثك أيها الشاب إلا وأن نكون في مستوى واحد، تراني وأراك، تنظر إلي وأنظر إليك ونحن نتحاور.
بارك الله فيك يا أيتها النملة، وإني لمعجب بلياقتك.
حدثني التاريخ أيها الشاب عن نشاطك الدؤوب في معرفة قصص الحيوان في القرآن الكريم.
نعم، فهل لديك مانع في أن تقصي علي خبرك مع سليمان الحكيم عليه السلام؟
أبدا أبدا أيها الشاب.
سأجلس إذن على الأرض وهكذا أصبح قريبا منك فأسمعك جيدا.
تفضل.
شكرا لك.
اسمع إذن قصتي مع سليمان في وادي النمل.
عفوا، قبل أن تبدأي بقصتك مع سليمان أرجو أن تحدثيني شيئا عن عالمكم أنتم معشر النمل، فإني أجهل الكثير عن هذا العالم.
تعجبني فطنتك في أن تعرف كل شيء يحيط بنا.
تفضلي أيتها النملة الكريمة.
أعلم أيها الشاب أنه رغم أن حجم الواحدة منا نحن النمل لا يتجاوز مليمترين، إلا أن الله سبحانه وتعالى عوضنا عن صغر الحجم وضعف الجسد بموهبة التنظيم والإدارة وإجراء الحسابات الدقيقة.
وما المقصود بضعفكم أيتها النملة؟ هل هو عقدة النقص مثلا؟
أبدا أبدا أيها الشاب، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، ونعرف أن كوبا من الماء يستطيع إغراق جيش من النمل، ولكن إيماننا بالله عز وجل يجعلنا نفهم أن للكون قوانين لا تنكسر لأحد ولا تخرج عن طبيعتها، ونحن بدورنا لا تدهمنا المفاجأة ولا نؤخذ على حين غرة.
مثلا
نحن نعرف مثلا أن الإنسان يسرف في تحطيمنا دون سبب أو مبرر، لذلك نسرف أيضا في وضع البيض وإنتاج عشرات الألوف من النمل للحفاظ على النوع.
كيف تعيشون وكيف يتعامل بعضكم مع بعض؟
لقد زودنا الله تعالى بحياة مدهشة، وليس هناك كائنات يبلغ التخصص فيها ما يبلغه من الدقة في عالم النمل. فالنمل أيها الشاب لا يعيش وحيدا.
يعيش مع كائنات أخرى؟
لا، قصدت أنه لا يعيش إلا جماعات وليس منفردا، وهذه المستعمرات تبلغ مئات الألوف من النمل، ويقسم العمل بين النمل بوضوح. فعمل الإناث مثلا لا يمكن للذكور القيام به، وعمل الشغالات لا يمكن لغيرهن أن يؤديه.
وأين مدنكم؟
تحت الأرض طبعا، وهي تتصل بشبكات من الطرق معقدة لا يمكن لغير النمل أن يسير فيها. إننا نبني مدننا على أعماق بعيدة في الأرض.
يبدو أن هذه هي احتياطاتكم حتى لا تدهمكم المفاجأة كما ذكرت لي قبل قليل.
أجل، فالبعد الذي نبني عليه مدننا ومستعمراتنا تحت الأرض يكفي لإبعاد أي خطر محتمل.
ذكرت الإناث والشغالات، فكم نوع يبقى؟
الذكور، وكل جنس منا يولد وهو يعلم وظيفته تماما. نحن نتعلم مباشرة من الله سبحانه وتعالى، فقد تلقت أول نملة خلقها الله كل علم النمل وورثته للأحفاد.
إذن تولد النملة منكم وتعرف جنسها الذي تنتمي إليه فورا.
أجل، وتبدأ على الفور بأداء كل واجبات جنسها، وفي موسم التزاوج تنبت لنا أجنحة.
الأجنحة للذكور والإناث؟
طبعا.
ولجميع أنواع النمل؟
أجل.
إذن ما يتصوره الناس أن جنسا خاصا من النمل الطائر ليس في الحقيقة إلا أنتم في موسم التزاوج، الذكر والأنثى على حد سواء.
بالضبط أيها الشاب، وعندما ينتهي الموسم يسقط الذكر على الأرض ويموت، تنتهي مهمته ولا يعود لحياته معنى، وبموت الذكر نبدأ نحن الإناث مهمتنا.
هل شرحت لي ذلك يا نملة سليمان؟
بموت الذكر أيها الشاب تقرض الأنثى أجنحتها فلن تحتاج إليها مرة أخرى، ثم تهيئ المكان لبيضها، وهذا المكان هو الذي يصبح فيما بعد مستعمرة من مستعمرات النمل.
والمستعمرة يمكن أن تصير مستعمرات؟
والمستعمرات تتحول إلى واد من أودية النمل.
والآن أيتها النملة، يا نملة سليمان، هل تحدثينني عن نفسك قبل أن تحدثيني عن لقائك بسليمان؟
ولدت نملة شغالة، نملة كادحة، نولد على هيئة البيض ثم نصير يرقات ثم عذارة ثم نعرف بعد ذلك جنسنا الذي ننتمي إليه. عندما فقست البيضة التي كنت فيها غسلت الأم اليرقة بلسانها وقدمت إلي الطعام الذي اختزنته في معدتها وقامت بحمايتي من الأذى حتى كبرت. وبعد أن كبرت أدركت أني نملة من نمل الحراسة.
ما هو نمل الحراسة؟ ماذا يعمل وكيف يحرس ومن يحرس يا نملة سليمان؟
نحن الحراس أيها الشاب نحرس مستعمرات النمل وننبه إلى الخطر الخارجي قبل وقوعه. هناك مئات الأخطار التي تهدد النمل من قوى الطبيعة، وأول هذه الأخطار المطر مثلا.
ومن أين تراقبون المطر؟
نرقب نحن شرطة الحراسة الموقف من مناطق بعيدة عن المطر، ولكنها أقرب إليه من بقية مساكن النمل. وعندما ينتهي المطر لا نهرع إلى سطح الأرض، بل نبقى في مساكننا ننتظر ظهور الشمس التي تبخر المياه. ولكن أول ما عينت في الحراسة لم تكن وظيفتي الحراسة الخارجية،
إذن
كانت وظيفتي مراقبة الشغالات التي يقمن بمهمة المرضعات للصغار، وراقبت البنائين من الشغالات وهن يحفرن أنفاقا ومساكن تحت الأرض.
وبعدها عينت في الحراسة الخارجية؟
عينت مسؤولة عن الأخطار الخارجية.
أي الأخطار كانت مصدر القلق بالنسبة إليكم؟
بعد خطر المياه يأتي خطر الإنسان، فهو يدمرنا ويقتلنا دون أن يشعر، وعذرا لصراحة أيها الإنسان.
لا بأس لا بأس يا نملة سليمان، فإن صراحتك مطلوبة، لعل بعض من يسمعك يرفق بكم معشر النمل.
سليمان كان رفيقا بي.
رفق بك بعدما تعرفتما؟
بل قبل أن يعرفني ولحظة رآني، فقد كانت معرفتي به جزءا من مهمتي في الحراسة، فحراسة أودية النمل تكون عادة خارج المستعمرات وداخلها.
وكيف يكون ذلك؟
هناك بعض النقاط داخل المستعمرات وهي نقاط ثابتة، والحراسة المتحركة كنت أنا أحد أعضائها، وكنت أدب بعيدا عن المستعمرة أترصد أي تحركات قد تؤثر على وادي النمل. وصادفت شجرة بعد سير طويل، اعتليتها، وقفت، نظرت، ثم سبحت الله، واستدرت ونظرت، ويا لهول المفاجأة.
ماذا وجدت؟
كان هناك جيش رهيب يتجمع، لم يكن ذاك الجيش عاديا، ولا كان كجيوش زمانكم هذا أيها الشاب.
وكيف كان إذن؟
كان جيشا من الجن والإنس والطير، كانت منهم صفوف لا نهاية لها، ورياح تتجمع، ويبدو أنها كانت مسخرة لهذا الجيش، وعندها ملأتني الرهبة.
كان ذاك جيش سليمان أيتها النملة؟
أجل، ولو سار هذا الجيش في وادي النمل لهلك وادي النمل كله، سيتحطم ودون أن يشعر الجيش. ونزلت من الشجرة وبسرعة الخطر وهي أقصى سرعة عند النمل، ثم بدأت أطلق صفارات الإنذار.
وهل كانت عندكم صفارات إنذار؟
إنذارنا عبارة عن رائحة خاصة لها مدلولها في عالم النمل، وإطلاقها يعني تحذيرا للنمل حتى يتجمع فورا على مشارف المستعمرة. وهرع كل النمل الذي كان له مهمات خارج المستعمرة، فتجمع الكل داخلها.
وماذا يفيدكم ذاك التجمع؟
قبل أي تحرك هناك مسؤولون يجب أن يجتمعوا ويقرروا.
مسؤولون؟
أجل، وقفت أمام المسؤول عن حراسة المستعمرة، وكان المسؤولون في اجتماع طارئ إثر إنذاري.
نعم،
كان المسؤول صامتا دائما، يسمع أكثر مما يحكي، ولكنه قدير على اتخاذ القرار السريع في أقل من لمح البصر.
أنت أطلقت علامة الإنذار يا مسؤولة شرطة الحرس الخارجي؟
أجل يا سيدي،
هذا يعني أن هناك خطرا داهما.
طبعا، لولا ذلك ما أطلقت علامات الإنذار القصوى.
وما هو ذاك الخطر؟
هناك جيش قريب من وادينا يتجمع بأعداد كثيفة لا قبل لنا بها.
كم عدد البشر في ذاك الجيش؟
ليس الجيش من البشر وحدهم يا سيدي.
ليس من البشر وحدهم؟ ماذا تعنين يا رئيسة الحرس؟
هناك جيش من الجن والطير والبشر، ومعهم الريح مسخرة لهم.
الوضع خطير فعلا.
ما رأيك يا سيدي؟
تصدر الأوامر إلى جميع النمل داخل المستعمرة وخارجها أن يبقى النمل كله في مساكنه، ولتبدأ الشغلات بتهوية المساكن مقدمة لاحتمال البقاء فيها لمدة طويلة، وإذا كان ما يزال من نمل خارج المستعمرة فليعود بأقصى سرعة إلى مشارفها.
وهل هناك أوامر أخرى يا سيدي؟
أجل، أقيم نظاما مزدوجا للحراسة الخارجية، ثم أعد كل أجهزة الإنذار في المستعمرة، وكوني أنت على رأس كل هذه الأجهزة لإطلاق صرخة التحذير النهائية.
حاضر سيدي.
تبلغت الأوامر وعملت على تنفيذها؟
فورا، ووقفت على فرع الشجرة أرقب سليمان وجيشه، إذ بدا لي أنه لابد وأن يعبر طريقا محددا وهو وادينا، إذن سيحطمنا. فأطلقت الأوامر: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
وهرع النمل إلى مساكنه ومخابئه داخل المستعمرة
بسرعة فائقة ونموذجية.
مدهش فعلا.
بل هناك حدث مدهش أكثر وقع في نفس الوقت الذي هرع فيه النمل مختبئا.
ما هو؟
توقف سليمان عن الزحف، فوقف جيشه، ثم نظر إلى الشجرة التي أقف على أحد فروعها وتبسم فأدهشني.
نظر إليك؟
أجل، وتساءلت: هل يمكن أن يكون هذا الإنسان قد فهم ما قلته للنمل؟ فإن ابتسامته كانت مليئة بالرحمة. ثم دنا مني فسمعت صوته وكنت لا أعرفه بعد:
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
الله الله، ما هذا الذي أسمعه؟
يقول سليمان: تبدين مندهشة أيتها النملة.
أجل، وخائفة أيضا.
يقول سليمان: ممن؟ مني؟
ومن جيشك أيضا.
يقول سليمان: لا تخافي، لن يحطم الجيش وادي النمل، سنميل بسيرنا بعيدا عن واديكم.
من أنت يا سيدي؟ فإنك تتحدث بلغة النمل.
يقول سليمان: أنا عبد الله ونبيه سليمان، أبي هو داود النبي، علمنا الله تعالى منطق الطير والحيوان.
أنت نبي وابن نبي أيضا؟
يقول سليمان: نعم.
ومع ذلك تقول لله: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين؟
يقول سليمان: نعم أيتها النملة.
ترى مقام العبودية أعلى من مقام النبوة؟
يقول سليمان: لا، ليس هناك مقامان أيتها النملة، ذروة النبوة هي العبودية، وهي المقام الأخير في شرف البشر.
أيها العبد الصالح، سأدعو الله تعالى أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين، فلماذا لا تدعو أنت لي؟
يقول سليمان: لا أعرف بماذا أدعو لك أيتها النملة، لكنني أحس بما يشبه الوحي أن الله تعالى سيجعل من كلماتك التي تحذرين بها النمل آيات يتلوها المؤمنون في صلاتهم